بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الوهم أكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس السابع من الكتاب حول أقسام الوجود. أقسام الوجود بدأنا بالقسم الأول الصفحة الكتاب ليس عندي 75. التقسيم الأول تقسيم الوجود إلى الوجود الذهني والخارجي، والتقسيم الثاني التقسيم إلى الوجود المادي والمجرد. أما الوجود الذهني والوجود الخارجي هذا التقسيم المعروف وتجدونه في كل كتب في الفلسفة الإسلامية. يقولون الأشياء قد توجد بوجود خارجي يترتب عليه الآثار، وقد يتحقق بوجود ذهني لا يترتب عليه الآثار. مثلا الماء، النار، الخارجيان. الماء فيه رطوبة، النار فيها الحرارة، إذا تكونان خارجيين. ولكن قد تكون لدينا صورة الماء، يعني الماء بوجود الذهني، يعني في ذهننا. هذا ليس ماء إلا بالمفهوم، بالحقيقة ليس ماء، لأن الماء يجب أن يكون رطبا، النار يجب أن تحرق. هذه النار الموجودة في ذهننا لا تحرق، نعم؟ في ذهنكم يمكن أن تكون النار والماء جنبا إلى جنب. لماذا؟ لأن هذه صورة. فالأشياء قد توجد بالوجود الخارجي الحقيقي الذي تترتب عليه الآثار، وقد تكون في ذهننا بوجود ذهني. لا أدري هل لديكم هذا التقسيم، الحمل الأولي والحمل الشائع؟ الحمل الأولي يعني الموضوع والمحمول متحدان في المفهومية، نعم. يعني مثلا نقول الإنسان إنسان، أو الإنسان حيوان، أو الإنسان ناطق، أو الإنسان حيوان ناطق. كل هذه من باب الحمل الأولي، يعني الاتحاد بين الموضوع والمحمول، الاتحاد في المفهومية. ولكن إذا أقول زيد كاتب، زيد عالم، زيد واقف، زيد نائم، زيد يأكل، هذا الحمل الشائع، يعني الاتحاد في الوجود الخارجي. الإنسان الموجود في الذهن في الواقع هو إنسان بالحمل الأولي، ليس يعني من مصادق الإنسان الحقيقي، يعني هذا إنسان ولكن بالحمل الأولي، يعني فقط بالمفهومية، ولكن الإنسان في الخارج هو الحقيقة، إنسان الحقيقي. هذا شيء مهم لأجل حصول على نظرية المعرفة. في عالم الفلسفة هناك آراء مختلفة، وفي الكتاب هناك إشارة إلى 4 آراء. ربما ذكر 3، ولكن 2 مندرج تحت الأول، ففي الواقع 4. جماعة أنكروا أصلا الواقع الخارجي، يعني بعضهم قالوا لا يوجد إلا هذه الصور، هذه الأفكار عندنا، لا يوجد شيء وراء هذه الأمور. من السوفسطائيين، سوفسطين مثل غورغياس، أو من الذين جاءوا في عصر الحديث جورج باركلي كان لديهما هذه الفكرة. كان باركلي يسمى بأيدياليست، يعني يقولون لا يوجد إلا هذه الصور، يعني كمثال كإيدة يعني أيديا. وباركلي كان يقول أنا على الأكثر أقبل شخصي وحقيقة شخصي، أنا المدركة والصور المدركة عندي، أنا لا أستطيع أن أقول أنت موجود أو هذا مثلا كتاب موجود أو هذا كاميرا موجود. يعني كان يشك في هذه الأمور. أرسطو وأتباعه ومن يشابههم ليسوا ايدياليست، هم رياليست، يعني هم واقعيون، يؤمنون بأنه يوجد في العالم الخارجي أشياء حقيقية وعلمنا بهم يختلف عن وجودهم. صحيح عندنا صورة بالنسبة إليهم، ولكن هذه الصورة ليس كل شيء. هذه الصورة صورة لهؤلاء. الرأي الثالث رأي في الواقع يمزج بين الاعتراف بالواقع وبأن عالم الخيال له دور. فهذا رأي كانت الفيلسوف الألماني الشهير. هو كان يقول كل شيء في الخارج يجب أن يمر في الذهن بشيء مثله يعني نفق، وحينما يمر الذهن يضيف أشياء إليه. يعني كان هو يقول بالنومن أن فينومن، نومن يعني الشيء الحقيقي، فينومن الشيء الذي يظهر لنا. مثلا العلية لا توجد في الخارج، ومثلا ربما الزمان المكان هذه أشياء ذهننا يضيف، مقولات الفاهمة الذهن يضيف إلى الصورة الملتقات من الخارج. والمعرفة هو جمع بين الجانبين، يعني شيء من الواقع وشيء الذهن يضيف، بعد ذلك نحن نعرف هكذا، ولكن في الواقع الشيء الخارجي ليس هكذا. والرأي الآخر رأي بعض التجريبيين الذين يشكون في الوجود الخارجي، لا ينكرون الوجود الخارجي ولكن يشكون، مثل ديفيد هيوم وجون لوك، اللذان هم يقولون نحن لا نستطيع أن نبرهن ونثبت، كل شيء يكون في متناول تجربتنا نحن نقبل. إذا تستطيع أن تريني في المختبر أو أي مكان بحيث أنا أرى وأشم وألمس أقبل، سواء كان غير ذلك لا أقبل. الفلاسفة الإسلاميون يقولون نحن لدينا وراء خيالنا، وراء ذهننا، أذهاننا عالم حقيقي. صحيح أول شيء نحن ندرك أنفسنا، هذا أنا المدركة موجود، الصور الإدراكية أيضا موجودة، ولكن وراءنا ووراء هذه الصور أيضا حقيقة. هذا يحتاج إلى بيان فلسفي، ومن ربما أسهل وأفضل البراهين هذا. فرجاء يعني هذه نكتة مهمة، أنت قد تحس بالألم تحس مثلا هناك إبرة تدخل في يدك، تذهب إلى مثلا مستشفى مثلا يجعلون إبرة. السوفسطي يقول هذا مجرد خيال هذه الإبرة. أنت تقول لو كنت أنت مكاني ما كنت تقول هذا خيال. أنت مرتاح متفرج تقول هذا خيال. أما هو لا يقبل. فإما يجب أن تدخل إبرة في يده إذا يسمح، أو تقول له هذا البرهان الفلسفي. تقول هذه الصورة الموجودة عندي للألم، يعني هذا الألم الذي أنا أحس. طبعا الشعور بالألم عن طريق العلم الحضوري، الشعور بالألم. بعد ذلك حينما ينقطع الإحساس بالألم وأنت تقول أنا كنت متألما، هذا علم الحصولي. الله تعالى هذا الشعور بالألم المتزامن مع الألم بالعلم الحضوري أو المعرفة بأنك كنت متألما بالعلم الحصولي، أنت تراجع نفسك من أين جاء هذا الألم؟ هل أنت أوجدت هذا الألم في نفسك؟ لا، أنا ما أوجدت هذا الألم، أنا كنت منفعل، ما كنت فعالا، يعني ما تصورت الألم، والألم المتصور ليس مثل هذا الألم. فيجب أن يكون شيء خارجا مني، عالما خارجا مني يؤثر علي. يعني بالبرهان الفلسفي لا نستطيع أن نبرهن على وجود جميع الجزئيات في العالم، ولكن على الأقل نستطيع أن نبرهن أن هناك عالما وراءنا ويؤثر علينا بأشياء كثيرة. لأن الجزئيات كما تعرفون وقلنا سابقا، الجزئيات لا تستفاد من الفلسفة. لماذا؟ لأن الفلسفة تستخدم البرهان، والبرهان لا يكون كاسبا للجزئيات، يعني الجزئيات عن طريق الإحساس وسائر الأمور. مثلا إذا أنت تريد أن تبرهن فلسفيا كم شخص موجود في هذه الغرفة، لا تستطيع. الفلسفة لا تتوقع منها الجزئيات والتفاصيل، ولكن كليات. بالبرهان الفلسفي نستطيع أن نبرهن أن هناك شيء خارج مني. لماذا؟ لأن هذه الصور التي تأتي إلي أنا ما خلقتها. الآن مثلا أنا أذهب وراء وردة رائعة جدا في كثير من التفاصيل، هل أنت يعني رسمت هذا في ذهنك؟ لا، يعني في مرة واحدة في لحظة واحدة جاء كل هذه. لو كنت أنا أريد أن أرسم هذا في ذهني كان يأخذ وقتا، وكنت أتعاهد. الآن هذا شيء يفجئني، لو كنت أنت خلقته ما كان يفجئك، أليس كذا؟ فهذه الأشياء التي تحدث عندنا خاصة ما لا ربما لا نرغب فيها. مثلا الإنسان قد مثلا يتصور الطعام اللذيذ، طبعا هذا الطعام اللذيذ يختلف عن الصورة للطعام الواقعي، ولكن لماذا أنت تتصور أشياء تؤلمك؟ مثلا الشخص الذي عنده ألم في الظهر، يعني هل يمكن أن نقول أنه لا يوجد أصلا ظهر وجسد وألم وهو يعني يتعب نفسه ويعذب نفسه. لا لا يمكن، هذا يأتي من خارج إرادته. الأمر الآخر تقسيم الوجود إلى الوجود المادي والمجرد. طبعا هذا الكتاب مدخل إلى الفلسفة، نعم، يعني بسيط جدا. نقول من التقسيمات الأولية للوجود، يعني ليس لأقسام الوجود، للوجود نفسه، تقسيمه إلى الوجود المادي والمجرد. المقصود بالمجرد يعني غير المادي، فإذا نعرف معنى المادي نعرف معنى المجرد. المادي يعني الجسماني، فالمجرد يعني أنه لا ليس جسما ولا يوجد فيه آثار الجسم، مثل وجود الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا يوجد فيه خصائص الأجسام. بعض المدارس الفلسفية أنكروا الأمور غير المادية، قالوا لا يوجد أشياء مجردة، أو قالوا لا نستطيع أن نبرهن على أشياء غير المادية. مثلا أوغست كونت الذي كان في الفلسفة نحن نقول بوزيتيفست، نعم، هو كان يقول بأنه إذا ليس هناك شيء محسوس لا نستطيع أن نقبله. فنحن نقول أولا ليس عندكم أي برهان لإنكار المجردات. إذا تقولون كل شيء غير مجرد لا نقبل لأنه كل موجود يجب أن يكون ماديا، نقول هل هذا شيء جربتم بالإحساس؟ يعني هذه قاعدة، كل موجود مادي، من أين جئتم بهذه القاعدة؟ رأيتم هذه القاعدة؟ شممتم هذه القاعدة؟ من أين جئتم بهذه القاعدة؟ وهناك كثير من الأمور حتى في إطار علم الطبيعة نعرف كثير من الأمور لا يمكن إحساسه. يعني مثلا إلكترون أو مثلا بعض الأموال لا يمكن بالإحساس، نعم ربما بالحس المسلح، ولكن بعض الأشياء مثل مثلا ماذا تقول جاذبة، جاذبية، فهذا يعني شيء يوجد ونعرفه عن طريق آثاره، نعم، لا يمكن أن نرى جاذبية عن طريق الآثار. إلكترون ربما تقولون مثلا عن طريق الجهاز المسلح أستطيع أن أرى مثلا، ولكن جاذبية لا يمكن حتى بالعين المسلح. عن طريق الآثار، خب نحن نثبت وجود الله عن طريق الآثار، أي مشكلة في هذا؟ يقال شخص كان ينكر وجود أي شيء لأنه إذا ليس يمكن أن يرى ويلمس ويشم قال كان أنا لا أقبل، فقال له أنت عاقل؟ قال نعم، قال لا أنا لا أقبل لأنني لا أستطيع أن أرى عقلك وأشم. الأشياء المادية عادة يمكن الإشارة إليها إذا يكون نفس المادة، إذا يكون خواص المادة ربما لا يمكن، ولكن نفس المادة يمكن الإشارة إليه لأن له جهة. ولكن الأمور المجردة ليس لها جهة، ليس يعني تحتل مكانا خاصا. والأشياء المادية عندها القوة، قوة بمعنى مقابل الفعلية، يعني قوة التغير، قوة التبديل. في بحث القوة والفعل إن شاء الله ندرس هذه الأمور. الأشياء المجردة لا تتغير، لا تتبدل، لا تتحرك، لأنه فعلية محضة ليس بالقوة. طبعا عندنا أشياء مجردة ذاتا فقط مثل نفس الإنسان، مجرد ذاتا ولكن في مقام الفعل يتعامل مع الجسد. الحمد لله انتهينا من هذا الدرس. إن شاء الله في الجلسة القادمة ندخل في الدرس الثامن حول العلم والإدراك. الحمد لله رب العالمين.